الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد. الباب الثالث من كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار من صحيح مسلم. قال النووي: باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت. باب العزم أي الإلحاح والطلب الشديد بغير تردد ولا تعليق على المشيئة، ولا تعليق على المشيئة، يعني لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم تب علي إن شئت، اللهم نجح ولدي إن شئت. لا، لا بد أن يعزم ويقطع في مسألته، فيقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي، اللهم استر علي، وغير ذلك من سائر الأدعية، من سائر الأدعية، ولا يعلقها على المشيئة، لأن هذا يشعر بالاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه. تعليق الدعاء على المشيئة يشعر بالاستغناء عن المطلوب أي المدعو به والمدعو كذلك أي عن الله عز وجل. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية وهو إسماعيل ابن إبراهيم البصري. قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب البصري وهو تلميذ أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له، فإن الله لا مستكره له، يعني لا يقوى أحد أن يكره الله عز وجل على أن يلبي له دعاء أو يستجيب له دعاء، فإن الله لا مستكره له، وفي رواية لا مكره له، يعني لا يستطيع أحد من خلقه أن يكرهه على قبول دعاء معين أو رد دعاء معين، فإن الله تعالى يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن جعفر الأنصاري الزرقي عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي قال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، لكن ليقل اللهم اغفر لي. أما تعليقها على المشيئة فإنه مخالف لآداب الدعاء. قال: ولكن ليعزم المسألة، يعني يؤكد مسألته ولا يعلقها على المشيئة. وليعظم الرغبة، يعني يلح إلحاحا عظيما جدا مهما كان طلبك، فإن طلبك مهما عظم فلا يعظم على الله عز وجل، لأن بيده خزائن السماوات والأرض. وانت يعني معقول هتتبجح وتطلب خزائن السماوات والأرض؟ معقول يعني في واحد هيدعو كده يقول: يا رب أعطني خزائن السماوات والأرض؟ ها، مش ممكن. والله عز وجل بيده خزائن السماوات والأرض، وانت لابد أنك ستطلب شيئا من ذلك، شيئا من ذلك. انت لو طلبت 1000 جنيه وجالك 2000 ممكن يجيلك سكتة قلبية، لأنك مش متعود على 2000 ولا متعود على 1000، لكنك سمعت الناس يقولون 1000 فقلت نشوف 1000 ده، فدعوت الله عز وجل أن يرزقك 1000، فتصور أنه يقع في يدك 2000 في حين أن أنت عمرك ما شفت أكثر من 10 جنيه مثلا. فأنت مهما طلبت هل تعتقد أن الله تعالى يعجز عن تلبية طلبك أو عطائك ما طلبت؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنك طلبت من الغني الحميد، من الغني الحميد. إذا كان بعض خلقه سبحانه وتعالى وهم الأنبياء يعطون عطاء من لا يخشى الفقر، من لا يخشى الفقر، فالله عز وجل من باب أولى ولله المثل الأعلى يعطي ويغني عباده الكافر منهم والمؤمن، الكافر منهم والمؤمن. وإلا فأنت تعلمون أن الله تعالى خلق الخلق أجمعين، منهم الكافر ومنهم المؤمن، وربما بدل الكافر في صورة الغنى والثراء أكثر من ظهور ذلك على عبد المؤمن. وهذا لأن الله تبارك وتعالى عامل عباد الكفار بعدله، فإذا عمل أحدهم عملا صالحا، عملا صالحا كافأه الله عز وجل بقدر عمله في الدنيا، لأنه في الآخرة لا نصيب له، لا نصيب له، لأن الآخرة لا نصيب لأحد فيها إلا المؤمن، إلا المسلم، إلا الموحد. ولذلك لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام نام على حصير أثر في جلده، أثر في جلده، فبكى عمر وقال يا رسول الله هل اتخذت كيت وكيت، فإن قصر وقيصر، فإن كسرى وقيصر يتنعمون في كيت وكيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو منك يا عمر، يعني يريتها جيت من غيرك، يريت المسألة دي يعني قالها واحد تاني غيرك، إنما ما تجيش إلا منك أنت. قال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم في الدنيا، يعني أما ترضى يا عمر أن يكون هذا النعيم لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، ولنا في الآخرة؟ فازداد بكاء عمر رضي الله عنه. قال وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، وهو القائل سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته لم ينقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص البحر إذا أدخل فيه المخيط. يعني إبرة بتدخلها البحر وتطلعها، إبرة بتدخلها البحر وتطلعها، الإبرة دي لها تأثير في حجم البحر؟ لا يمكن. تأثير إيه ده؟ إذا تعلق بها نقطة، نقطة يبقى شيء كويس، يبقى الإبرة عملت شغل. لكن الإبرة لا تنقص ولا تؤثر في البحر شيئا قط. ها؟ فكذلك ملك الله عز وجل وخزائن الله عز وجل، لو أن كل عبد من عباده بل كل الخلق أجمعون سألوا مسألتهم، أي كل واحد تمنى على الله الأماني، تمنى على الله الأماني، فلبى الله تبارك وتعالى هذه الأماني وأعطى كل سائل سؤله ومسألته، لا يمكن أن يؤثر هذا في ملك الله عز وجل. أه؟ لأنه هو الملك سبحانه وتعالى، هو المالك ومالك الملوك سبحانه وتعالى، بيده كل شيء. فمهما تمنيت أنت وغيرك وغيرك وجميع الخلق منذ أن خلق الله تعالى آدم إلى يوم القيامة، والله تعالى لم يرد سائل بل أعطى كل سائل مسألته. أنتم عارفين حديث آخر رجل دخولا الجنة، آخر واحد دخولا الجنة، خدت بالك؟ قصته طويلة وهي في الصحيحين. لكن لما دخل الجنة، في نهاية الأمر لما دخل الجنة، فقال الله عز وجل لعبده تمنى، تمنى، قعد العبد ده يتمنى ويقول نفسي في كتو في كتو في كتو في كتو، خدت بالك؟ والله تبارك وتعالى يقول له تمنى من كذا، يعني بيفكره حاجة ناسيها، تمنى من كذا، تمنى من كذا، حتى تمنى العبد مثل الدنيا، حتى تمنى العبد مثل الدنيا. فقال الله عز وجل لك ما تمنيت ومثله معه ومثله معه ومثله معه حتى عد أبو سعيد الخدري 10 أمثاله. يعني تصور أن ده أقل الناس حظا في الجنة له الدنيا دي مضروبة في 10. الدنيا مش الطلبية، الدنيا كلها، يعني شرق الأرض وغربها بنعيمها وفلها وياسمينها. تصور. وده ايه؟ ده اللي ملوش حاجة في الجنة، ده أقل الناس حظ في الجنة. يبقى ربنا يملك ايه بعد كده؟ إذا كان ده واحد بس ده حظه، هو اللي هيدخل الجنة ده واحد ولا اتنين؟ ها؟ ده ملايين من الموحدين ومليارات من الموحدين بإذن الله تعالى. تصور ان حظ واحد، بل هو اقل واحد حظا في الجنة، ان له 10 أمثال الدنيا. حتى الامام النووي بينازع في الحساب ده، وبيقول لا، ده له 11 الدنيا وعشرة امثالها. يبقى كده كام؟ وزعلان قوي الامام النووي، بيقول لا، ده مش قد الدنيا 10 مرات، لا، ده الدنيا وقدها كمان 10 مرات. يا سيدي احنا عايزين قد الدنيا بس او اقل من ذلك بس ندخل. وذلك ده من سوء الادب مع الله عز وجل. سمع رجل ابنه يقول اللهم اني اسالك القصر الابيض عن يمين الجنة اذا دخلتها. شايف الدناءة؟ دناءة في الدعاء وسوء ادب. فقال يا بني لا تقل هكذا، ولكن اذا دعوت وسألت الله فاسأله الفردوس الاعلى. هي ما معاني بقى قصر ايه وبتاع ايه؟ لا، ده ما كانش الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء يبقى يفتح الله بقى. فقال له اذا سألت فاسأل الله الفردوس الاعلى. قال وليعظم الرغبة، فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه. مهما سألت فهو في ملك الله لا شيء. عشان بس انت ما تسألش مخلوق، انت بسألش بشر. تقول معايا لو قلت له هديني 1,000,000 جنيه هديني 1,000,000 جنيه ليه يعني؟ خدت بالك؟ ليه يعني دي في حق المخلوقين؟ هيقول لك ليه يعني؟ هتعمل بهم ايه؟ طب وتودوهم فين؟ ومليون جنيه مره واحده، طب بتاع ايه؟ طب انت اشتغلت بهم ولا لا؟ لكن لو اراد الله عز وجل ان يملكك الدنيا لفعل. صح ولا غلط؟ حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا انس بن عياض وهو ابن ضمره أبو ضمرة الليثي المدني قال حدثنا الحارث وهو ابن عبد الرحمن ابن أبي ذباب ابن أبي ذباب الدوسي المدني عن عطاء بن ميناء وهو أبو معاذ المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. لا يستطيع أحد أن يكره الله على قبول دعاء أو رد أي دعاء. لكن الأدب منك إذا طلبت من الله شيئا فلا تعلقه على المشيئة، فلا تعلقه على المشيئة. هذا طبعا بخلاف إيه؟ بخلاف ما جاء في سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. خدت بالك؟ ده لا هم بالفعل، ده ليس دعاء، ليس دعاء، إنما ده عزم على أداء فعل معين. وفي غد، وفي غد، طبعا المقصود بغد المستقبل. المستقبل، مش غدا الذي هو بعد اليوم. وما بعد غد لا يقال فيه إن شاء الله، لأن بعض الأئمة فهم هذا. قال ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، ولا يلزمك المشيئة إذا كنت ستفعل هذا في بعد غد. مش فاهمين؟ يعني إذا كنت تفعل حاجة بكرة بنص الآية تقول إن شاء الله فعل كذا، لكن إذا كان بعد بكرة أو بعده ما تقولش إن شاء الله. ليه؟ لأن الآية بتقول ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا، غدا بس ظاهر الآية. خدت بالك؟ طبعا ده كلام ما فاضي يعني. والصحيح أن غدا في الآية تعني المستقبل. أما إذا كنت تعني البارحة أو الزمن الماضي فتقول لقد فعلت كذا والحمد لله، لقد فعلت كذا والحمد لله، ما تقولش أنا فعلت كذا إن شاء الله، خلاص ما هو انتهى. فالمشيئة تقال للمستقبل، والحمد على إتمام العمل يقال لما إيه؟ لما مضى. يعني ما تقولش أنا كنت أنا صليت امبارح إن شاء الله وأنا أصلي بكرة الحمد لله، كلام غير، حتى لغة لا يستقيم، حتى في اللغة ولسان العرب لا يستقيم. لكن تقول أنا سأصلي غدا إن شاء الله، ماشي، وأنا صليت بالأمس والحمد لله، كلام مستقيم. قال النووي قال العلماء: عزم المسألة الشدة في طلبها، والجزم من غير ضعف في الطلب، ولا تعليق على مشيئة ونحوها. وقيل العزم في المسألة هو حسن الظن بالله تعالى في الإجابة، حسن الظن أن الله سيستجيب دعاء. ومعنى الحديث استحباب الجزم في الطلب وكراهة التعليق على المشيئة. قال العلماء سبب الكراهة أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه، إلا في حق من يجوز في حقه الإكراه. طيب ربنا يجوز في حق الإكراه؟ يعني هل بإمكان أحد أن يكره الله تعالى على شيء؟ طيب البشر يكرهون على ذلك أم لا؟ يكرهون، زي ما تقول إيه؟ أنا أخذ من فلان كذا إن شاء الله، صح؟ لماذا؟ لأنك ربما لا تأخذ هذا الشيء إلا بإكراه، إلا بإكراه. وأنتم تعلمون من استثنى الحديث، من استثنى لم يحنث، من استثنى لم يحنث. فأنت بتقول والله لا أخذن منك كذا في غد، فهذا يلزمك، فإن لم تفعل لازمتك الكفارة. لكن لو قلت والله لا أخذن منك كذا في غد إن شاء الله، وأردت تعليق ذلك على المشيئة، ثم فشلت في أخذ هذا من فلان، فإنه لا تلزمك كفارة اليمين. لماذا؟ لأنك علقت ذلك على مشيئة الله عز وجل. فيبقى سبب كراهة تعليق الدعاء على المشيئة أن تعليق الطلب على المشيئة هذا في حق من يجوز عليه الإكراه، في حق من يجوز عليه الإكراه. أما الله عز وجل فلا يجوز عليه الإكراه، مستحيل أحد يكره الله تعالى على فعل شيء أو ترك شيء. قال: والله تعالى منزه عن ذلك، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإنه لا مستكره له. وقيل سبب الكراهة أن في هذا اللفظ صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه. الباب الرابع: باب كراهة تمني الموت لضر نزل به. باب كراهة تمني الموت لضر نزل به، يعني بلاء نزل بالمرء من فقر أو مرض أو غير ذلك، ماشي. احنا بنشوف ناس كتير أو في المستشفيات أو في بيوتهم مرضى أو نزل بهم فقر مدقع أو غير ذلك، يدعو على نفسه وعلى ذريته وأهل بيته وغير ذلك: يا رب خدني، أنا قرفت من عيشتي وقرفت من حياتي. ده في حقيقته يتسخط على قدر الله عز وجل، يتسخط ولا يرضى بما نزل به من ضر، سواء كان هذا الضر فقر أو مرض أو بلاء أو اختبار أو غير ذلك. ها؟ يقول: يا رب ده الموت أحب إلي من هذا البلاء. وكثير أول مرضى يقول لك: يا رب يتشفيني يتخذني. كثير مرضى يقولوا هذا المصطلح: يا رب يتشفيني يتخذني، أنا مش صابر، أنا مش قادر، أنا مش راضي عن هذا، يتشفيني يا إيه؟ يتخذني. وأنت بتخير ربنا، أنت بتخير ربنا، تم تعزم في الدعاء بأن يشفيك. هو الشفاء ده مش بيد الله عز وجل؟ أليس هو الشافي سبحانه وتعالى؟ بيده الشفاء وبيده الصحة والعافية. فإذا كنت توقن أن مصلحتك عند عبد من العباد فإنك تتأدب معه غاية الأدب مهما كنت في حاجة ملحة الآن لهذا الشيء، فإنك تتأدب غاية الأدب بل وتتجمل معه أحسن التجمل حتى يمنحك هذا. فالله عز وجل ولله المثل الأعلى أولى بذلك من كل عباده، لأن الله تبارك وتعالى لا يرد سائلا، ومسألتك تدور بين ثلاث، مسألتك تدور بين ثلاث. إذا سألت الله عز وجل مسألة فإما أن يعطيكها في الدنيا، وده أقل المراتب، أقل المراتب. شايف معانك أنت ما دعوت إلا لترى ثمرة دعائك بين عينيك، معاني ده أقل شيء. وإما أن يصرف الله تعالى عنك من البلاء مثلها، وده أمر في الغيب لا تعلمه أنت، لا تعلمه. يعني أنت بتقول يا رب ارزقني مالا معينا أو متاعا معينا، فالله عز وجل لا يرزقك هذا، وإنما بعد أن كان الله قدر لك أن تصطدم بسيارة عافاك من هذه الصدمة، عافاك. وإلا فكم من الخلق في عمارات وبلل وقصور ولكنهم يعجزون عن المشي. واحد ملازم الفراش لسرطان نزل به، أو لشلل شل أعضاءه، صح والغلط. وكم من الناس يسكن قصرا ويملك مالا فلما نزل به الضر أنفق ماله ثم باع قصره فانتقوا على صحته ثم سكن الشوارع والطرقات، صح ولا غلط؟ فالله عز وجل يصرف عنك من البلاء أعظم مما طلبت أنت من نعمة وأنت لا تشعر أن الله قد صرف عنك، لأن الذي قدر عليك هذا الحادث هو الذي يعلم أنه قدر عليك كذا وكذا، وأنت لا تعلم ما قدر لك إلا بعد أن يقع بك، وهذا لم يقع لأن الله صرفه عنك بفضل دعائك. الثالث أن الله تبارك وتعالى يخزن دعوتك ليكافئك بها في معرض الحساب. مش دي أحسن وأحسن؟ ها؟ لما تدعو الله تعالى بدعاء فلا ترى ثمرة له، فاليقين وحسن الظن بالله أنه إما أن يكون قد صرف عني من البلاء أعظم مما سألت، أو أنه اختزن لي دعوتي ليكافئني بها يوم القيامة. ولذلك تعجب النبي عليه الصلاة والسلام من قوم دعوا الله فتعجلوا مسألتهم فتركوا الدعاء، قالوا خلاص بقى احنا مش بندعي ربنا وما بيستجبش، هندعي ليه بقى؟ خلاص بقى خلاص ايه ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان الدعاء هو العبادة، يعني هو عين العبادة، فقال الدعاء هو العبادة. اما لفظ الدعاء مخ العبادة فده لفظ غير صحيح، لفظ ضعيف، يعني جاء في طريق ضعيف. اما اللفظ الصحيح الدعاء هو العبادة، هو العبادة، ولفظه هو أبلغ من لفظ مخ، لأن لفظ مخ يفيد أن الدعاء على قمة العبادة كما أن المخ على قمة الإنسان، أما لفظه هو يفيد أن عين العبادة هي الدعاء، هي مين؟ الدعاء. فقال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، قال فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني هو في الحالتين هيسأل الله تعالى الخير، هيسأله الخير، هيسأله الحياة إذا كانت الحياة فيها خير، ويسأله الموت إذا كان الموت فيه إيه؟ فيه خير. لكن لما خفي على العبد في أيهما الخير له قال اللهم إن كانت الحياة اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي ماشي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني برضو يا رب أنت اختار لي أنا ما أعرفش حاجة أنا بس يا رب الحكاية كلها أن أنا عايز الخير إذا كان في الحياة فأحيني وإذا كان في الوفاة فتوفني ماشي. قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. طبعا ده متعلق بالدنيا ضر من أضرار الدنيا وبلاء من ابتلاءات الدنيا. أما إذا كان البلاء والضر في الآخرة وفي الدين لا يبقى أنت لك أن تتمنى الموت وزيادة وزيادة. ولذلك السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم تمنوا الموت بل دعوا على أنفسهم بالموت. ليه؟ لأن الفتنة التي هربوا منها بالدعاء على أنفسهم كانت فتنة في الدين كانت فتنة فين؟ في الدين. فإذا كانت الفتنة في الدين أي تجتاحوا دين الرجل وتستأصلوا دينه ويفتنوا وينحرفوا عن دين ربه في الفتنة اللي جاية قدامه دي لا يبقى أحسن له إيه؟ أحسن له يموت قبل أن يفتن في دينه يعني مثلا دلوقتي أضرب مثال واحد دلوقتي جاله مرض معين دي فتنة في الدنيا والبدن ولا فتنة في الدين؟ فتنة في الدنيا فما يقولش يا رب توفني لكن يقول اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. مع أن الأفضل الدعاء والإلحاح على الله عز وجل في طلب الشفاء ده الأفضل. لكن واحد دلوقتي يعرف من نفسه الضعف وهو نفسه يعبد ربنا وبيحب ربنا وبيحب الرسول عليه الصلاة والسلام لكن قضيته انه جبان وخواف خدت بالك في نفس الوقت هو بيحب دينه متمسك بالدين هيعمل ايه؟ دي فتنة في الدين ولا الدنيا؟ دي فتنة في الدين لانه خايف على دينه هو خايف على دينه تقول له يقول لك احنا لقيت مين؟ لا ده لو هموت بس هي نفس عايزين يموتوني على طول كده ما يعذبنيش اسبوع وبعدين ايه يسيبون لا يموتوني على طول احسن لي وارتاح. فلو ان المرأة خشي على دينه الفتنة ان يفتن في دينه فله ان يطلب الوفاة وكثير من السلف فعلوا ذلك لما نزلت الفتن بهم. قال الإمام حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس وساق الحديث الذي ذكرناه. وحدثنا ابن أبي خلف ومحمد بن أحمد السلمي القطيعي قال حدثنا روح وابن عبادة القيسي البصري أبو محمد قال حدثنا شعبة وحدثني زهير بن حرب حدثنا عفان وابن مسلم الصفار البصري قال حدثنا حماد وابن سلم كلاهما عن ثابت يعني شعبة وحماد بن سلمة يرويان عن ثابت ابن أسلم البناني البصري عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل الحديث السابق غير أنه قال من ضر أصابه يعني بدل قوله لضر نزل به قال من ضر أصابه حدثنا حامد بن عمر وهو البكراوي نسبة إلى أبي بكر الثقفي الصحابي المشهور أبو عبد الرحمن البصري قاضي كرمان قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد البصري عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول عن النضر بن أنس النضر بن أنس ده هو ابن أنس بن مالك يعني هو ابن الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه قال وأنس يومئذ حي يعني النضر حدث بهذا الحديث في حياة مين؟ في حياة أبيه. قال أنس: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته. لولا لتمنيته، لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته، يعني لولا أن النبي نهانا عن ذلك لتمنيت الموت. لأنكم تعلمون أن أنس مات كبيرا جدا في السن، قيل 120 عاما، 120 سنة، وهو من أواخر الصحابة موتا. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا له، دعا له بطول العمر وكثرة الولد، قال: اللهم أطل عمره وأكثر ولده. ولذلك يقول أنس كما ساق الذهبي في السير، يقول: فدفنت بيدي 100 من أولادي وأحفادي. أنس بن مالك دفن 100 واحد من أولاده وأحفاده، خدت بالك؟ وهذا طبعا ببركة دعوة النبي عليه السلام، دعوة النبي عليه السلام. فأنس مات كبيرا وعاش دهرا، فنزل به الضر في آخر أيامه، فقال: لولا أن النبي نهانا أن نتمنى الموت لتمنيته، لتمنيته. شايف الأدب العظيم جدا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب، كنت عارفين خباب بن الأرت، خباب ابن الأرت، وهو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وده طبعا كان من أوائل من أسلم. خباب بن الأرت من أوائل المسلمين أيام التعذيب والأذى الذي نزل بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في مكة في أوائل عمر الدعوة، يعني أيام كانت الدعوة سرية في الثلاث سنوات الأول. أسلم خباب وكان في أوائل من أسلم، ولذلك لما نزل بهم من ضر، من ضر أي بسبب ما أصابهم من المشركين من تعذيب وإذاء وغير ذلك، أتى خباب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسند ظهره إلى الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ يعني ادع لنا دعوة، ما أنت دعاءك مستجاب يا رسول الله، ادع لنا دعوة ربنا يصرف عنا المجرمين دول، خدت بالك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه يقول له: حاضر يا خباب، ده حقكم علي، صح ولا لا؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لأصحاب الدعوة سنة الله الكونية في الخلق، لم يدعو، مع أنه لو دعا لانصرف الحال، لكنه لم يدعو ليسن للأمة سنة كونية بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر، وأن الحرب بينهما دائرة قائمة ما قامت الدنيا، فيجب على أهل الإيمان الصبر والجلد والتحمل والمنافحة عن دينهم حتى آخر قطرة في أبدانهم وأجسامهم. فغضب النبي عليه السلام من خباب لما قال له: ألا تستنصر لنا؟ فغضب واعتدل وقال: إن من كان قبلكم من الأنبياء، من الأنبياء، مش من أصحاب الأنبياء أو حواري الأنبياء، من الأنبياء، لينشر بالمناشير في مفرق رأسه حتى يلقى شقين على الأرض. يعني تصور أن أعداء الأنبياء وهم بنو إسرائيل كانوا يأخذون أنبياءهم فينشرونهم نشرا بدءا من رؤوسهم في منتصف أبدانهم حتى يلقوا على الأرض شقين. قال: لا يردهم ذلك عن دينهم شيئا، لا يردهم ذلك عن دينهم شيئا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن هذا الدين يدخل في كل بيت
حذر ومضر، مع انه لسه في اول الدعوة، لسه في اولها خالص، ما يعرف ده مش عارف يدعو في مكة لسه. وبعدين لما يستثني لفظ كل ده من الفاظ العموم ولا الخصوص؟ من الفاظ العموم، ده كل يشمل. قال ان هذا الدين يدخل في كل بيت حضر ومضر، يعني عرب وعجم، بدو وحضر، وما ترك عليه الصلاة والسلام بيتا من بيوت الخلق إلا وبشر بدخول الدين فيه. قال والذي نفس بيده إن هذا الدين لا يدخل في كل بيت حضر ومضر، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. شايف الكلام؟ شايف النبي عليه الصلاة والسلام لما خباب طلب منه الطلب ده، خدت بالك؟ قال له لا، ده أهم حاجة إيه؟ الصبر والثبات، وقبل ذلك الاعتقاد الحسن، الاعتقاد الصحيح في الله، خدت بالك؟ وحسن الظن بالله أنه سينصر دينه، أنه سينصر دينه. دلوقتي آلاف من الصحوة بيسألوا السؤال، لحد إمتى هنفضل مستضعفين؟ أو خباب سأل السؤال ده، خباب سأل هذا السؤال وسمع الجواب، وأنتم سمعتموه، ودي سنة مضطردة في الخلق. حرب لا يمكن أبدا يا إخواني. تعرف لو الأعداء والملاحدة والكفار بطلوا يحاربونا، إحنا ديننا نفسه هيضعف جدا، وهيبقى باهت لا قيمة له، لا قيمة له. ولذلك قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت مين؟ الأرض، لفسدت الأرض. وفي آية لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لابد من الدفع، المؤمن مع الكافر، طول ما انت عارف ان لك عدو وانت مصحصح، صح ولا لا؟ لكن لو عرفت ان فيش اعداء هتنام، وبالتالي سينام معك ايمانك ودينك، واضح المسألة خالص. فوجود الاعداء ده من سنن الله الكونية في الكون، لا يمكن، ده ضرورة حتمية، ضرورة حتمية، خدت بالك؟ ولذلك انزل قرية مفيش فيها نصارى، انزل قرية مفيش فيها نصارى، خدت بالك؟ تبص تلاقي اهل القرية ما عندهم اي خبر عن النصارى ولا عن عيسى عليه السلام ولا عن مريم نهائيا، لان هم شايفين المسألة دي لا تعنيهم، خدت بالك؟ بخلاف قرية، يعني احنا عندنا في قريتي حوالي 5 أسر، والبلد راضية ومبسوطة، بيقول لك ناس كويسين، والواد حنا ده ما بيعملش حاجة في حد، خدت بالك؟ البلد اللي جنبنا لما جه الواد مكرم، خدت بالك، من المنصورة، وسكن في بلدنا ما حدش يتكلم، وبعدين هو مكرم اجتهد ان هو يسكن في البلد اللي جنبنا، في البلد اللي جنبنا. تصور انه لف البلد حتة حتة عشان واحد يأجر له حتى اوضة، خدت بالك؟ وكله يقول له لا لا لا، نصراني زنخ خنزير، لا يمكن، لا لا، ده انت عندك البلد اللي جنبنا روح، هم بيقبلوا لكن احنا ما نقبلش. فراح اشتكى لمين؟ للعمدة بتاع البلد اللي جنبنا ده، قال له يا ابني احنا بنسكنش نصارى، وعندك الشرطة والنيابة والبوليس والحكومة واللي انت عايز تروح لهم روح لهم، لو سكنت هنا انا عمدة البلد هدخل عليك في بيتك احرقك بالنار، خلاص خلصت القضية. فدلوقتي لما يكون لك عدو موجود انت دايما مصحصح، مفيش عدو هتنام ولابد، فدي سنة من سنة الله الكونية. المهم قال قيس بن ابي حازم دخلنا على خباب وقد اكتوى 7 كيات في بطنه بسبب المرض، وانتم تعلمون ان اخر الدواء مين؟ الكي، لا يحل البدء به، وانما هو اخر شيء. اذا فقدت الاسباب وفقدت الامل في كل العلاجات السابقة على الكي ولا سبيل الا الكي، يبقى هو الكي. فهو تصور انه مارس العلاجات عدة مرات حتى اكتوى 7 كيات في بطنه. قال فقال خباب لوما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. يعني من فرط ما نزل به من ضر وألم وألم، إلا أنه برضه متأدب بأدب النبوة. قال لا صحيح غيره لو اكتوى مرة، بل بلاش اكتوى، ده لو أخذ دواء مرا، دواء مرا ممكن يعترض وينطح في الشريعة. قد تقول يا رب موتني يعني وريحني من الهم اللي أنا فيه ده، فتقول لي لأنه لم يتأدب. لكن نزل الضر بخباب حتى اكتوى 7 مرات بالنار وهو يقول لولا أن النبي عليه السلام نهانا عن تمني الموت لتمنيت أو لدعوت به. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو المعروف بابن رهوي قال أخبرنا سفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد ووكيع الثلاثة، وحدثنا ابن نمير قال حدثني ابن نمير وهو محمد بن عبد الله ابن نمير يروي عن أبي عبد الله بن نمير، وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو ابن معاذ العنبري، ويحيى ابن حبيب الحارثي قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان التيمي، وحدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو أسامة حماد ابن أسامة، كلهم عن إسماعيل يعني ابن علي بهذا الحديث. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أخبرنا معمر بن راشد البصري اليمني عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، يعني لا يتعجلن أحدكم الموت من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، أي انقطع ثواب عمله الذي كان يعمله، وهذا بلا شك محمول على فعل الخيرات وإتيان الطاعات وترك المنكرات. فإذا نزل الضر بأهل الإيمان والصلاح فلا يتمنوا الموت، لماذا؟ ولا يطلبونه ولا يدعونه، لماذا؟ لأن بقاء المؤمن وبقاء الصالح الطائع خير له، خير له، إن بقاء الصالح يزيده صلاحا، يزيده صلاحا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. قيل يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه؟ قال العبد المؤمن إذا مات استراح من الدنيا ونصبها وتعبها، وإذا مات العبد الفاجر استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. يبقى العبد المؤمن إذا مات استراح من الدنيا، والعبد الفاجر إذا مات استراحت منه الدنيا وأهلها. فهنا لا يجوز للصالحين إذا نزل بهم الضر أن يطلبوا الموت لهذا الضر، إلا أن يكون ضرا في دينهم وفتنة في دينهم كما ذكرنا آنفا. قال لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. شايف بس هو هنا وصفه بإيه؟ بالمؤمن. أما الفاجر، الفاجر ده يموت يريحنا منه، الفجر ده يموت يريحنا منه وتستريح منه الأرض التي يمشي عليها والدواب التي يركبها كما في الحديث. وإذا مات العبد الفاجر استراح منه البلاد والعباد والشجر، ومين؟ حتى الشجر نفسه، حتى الشجر يستريح من الفاجر. أي أيوة والله، اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا. الباب الخامس، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حدثنا هداب بن خالد وهو ابن الأسود القيسي، قيل هو هدبة وهداب لقب، وقيل هداب اسم وهدبة لقب، يعني العكس. وهو أبو خالد البصري. قال حدثنا همام وهو ابن يحيى ابن دينار البصري قال حدثنا قتادة عن أنس. قتادة عن أنس. طب ما احنا عارفين ان قتادة ده مدلس مش كده برضو؟ مش احنا عارفين ان قتادة مدلس، والمدلس لا يقبل حديثه الا اذا صرح بمين؟ بالسماع. لو انك نظرت في الطريق الثاني الذي يأتي بعد هذا مباشرة من طريق شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك، يبقى كده صرح ولا مصرحش؟ يبقى مدام صرح يبقى انتفت شبهة التدليس. نرجع بقى للطريق بتاعنا الأولان. عن قتادة عن أنس عن عبادة ابن الصامت. وهنا نكتة، رواية صحابي عن مين؟ عن صحابي. رواية أنس بن مالك هو صحابي، عن عبادة بن الصامت هو مين؟ الإسناد ده كله بصريون إلا عبادة. عبادة شامي. عبادة مين؟ عبادة بن الصامت ده شامي. وعبادة كان من الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. والناهين عن المنكر. عبادة كان شديدا جدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان ينكر على كل من لقيه. مرة عبادة بن الصامت دخل السوق في دمشق، فلقوهم عمالين يبيعوا ايه؟ يبيعوا الذهب بالذهب مفاضلة. الذهب بالذهب مفاضلة، يعني يبيع جرام بجرامين او خمس جرامات بست جرامات، وطبعا ده ربا. النبي اصلا يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، يعني شرف هنا المثلية والتقابض. شرط المثلية وإيه؟ والتقابض. ثم قال فمن ازداد أو استزاد فقد أربى، يعني من أعطى زائدا أو طلب زائدا فقد قارف الربا. فلما رآهم على ذلك عبادة أنكر عليه. ومر معاوية بالسوق فوجد عبادة ينكر على أهل السوق بيعهم وشراءهم على هذا النحو، فقال إنا لا نحسن إلا هذا. يعني تريد تكلم من عبادة كده، يعني جبت منين؟ ده احنا طول عمرنا، وبعدين اذا كنت انت صاحب انا كمان صاحب، ولم نسمع هذا من النبي عليه السلام. هكذا قال له معاوية. تفكر نفسك يعني انت الوحيد اللي صحابي؟ انا كمان صحابي. وش معنى الكلام ده؟ لو كان الكلام ده قاله كنا سمعناه، وهذا ليس بلازم طبعا، حجة ضعيفة. فقال عبادة أو أقول لك قال رسول الله وتقول ما سمعناه؟ والله لا أساكنك في أرض أنت بها. ثم أخذ عبادة ثوبه وانطلق إلى المدينة. قال عمر ما جاء بك؟ قال لقد حدث كيت وكيت. أنا اللي جابني كيت وكيت وكيت وكيت. فقال ارجع قبح الله أرضا لست بها. شوف عمر بقى بيقول له قبح الله أرضا لست بها. ما له شعر والله، ده أنت متزمت وأنت متشدد، خدت بالك؟ وبعدين يا أخي ده معاوية ده حاجة كبيرة أو كان لازم تسمع كلامه. لا، قال له ارجع قبح الله أرضا لست بها. وكتب رسالة مع عبادة إلى معاوية. إلى معاوية، يا معاوية لا إمرة لك على عبادة. يعني كنت عايز تعمل أمير على الشام استثني عبادة، ما لكش علاقة بي خالص، سيبه يروح ويجي، لأن ده المحتسب اللي هينفعك، ده اللي هينفع الأمة الشامية. قال عبادة إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وهو المعروف بغندر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن عبادة بن الصامت عن النبي عليه السلام مثله. حدثنا محمد بن عبد الله الرزي، مش الرازي، الرزي، وهو من الأرز، هو النسبة رزي أو أرزي، وما في كتاب الأنساب، في كتاب الأنساب الرزي نسبة إلى بيع الرز، نسبة إلى بيع الرز، وقيل أرزي لأن الرز أصله أرز، هكذا قال. حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي، حدثنا سعيد عن قتادة. إذا حدث سعيد عن قتادة فمن هو؟ إذا حدث سعيد عن قتادة فمن سعيد؟ من سعيد؟ سعيد مين؟ الأنصاري؟ لا، أولا هو مش أنصاري، بس مين برضو سعيد الأنصاري؟ لا، ده التاني يحيى ابن سعيد الأنصاري، مش سعيد ابن يحيى، ده العملية ضربت معك خالص. سعيد ايه؟ ابن أبي عروبة، صح، ضربتها كده؟ هو سعيد بن أبي عروبة. إذا روى سعيد غير منسوب عن قتادة فإنه سعيد بن أبي عروبة البصري لا غيره، سعيد ابن أبي عروبة لا غيره، لا غيره، مش اسم جده. كما قال الراوي حدثني فلان وفلان وفلان وعدة، فقال احد السامعين وعد ابن من؟ فانا بقول لك سعيد ابن ابي عروبة لا غيره، حتى لا تظن ان كلمة لا غيره دي في النسب. قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا نبي الله، دي عائشة تسأل، فقلت يا نبي الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت، يعني الواحد فينا يكره لقاء ربنا ليه؟ إلا لأنه إذا لقي الله لابد أن يموت أولا، لابد أن يموت إيه؟ أولا. أكراهية الموت فكلنا نكره الموت، يعني هي خايفة على نفسها اللي برضو يجي عليها يوم تكره لقاء مين؟ لقاء الله. بتقول إذا كانت المسألة دي متعلقة بالموت فكلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت. فقال ليس كذلك، ده مش معنى الحديث، ده مش معنى الحديث. قال ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله. وده ساعة الاحتضار، ساعة مين؟ الاحتضار والغرغرة وبلوغ الروح الحلقوم، موقف الجد بقى، ده موقف جد مفيش فيه هزار. تأتيك الملائكة فيقولون لك انظر إلى مكانك في النار، فتنظر إليه قبل أن تخرج الروح، خدت بالك؟ فيقولون هذا مكانك في النار، غير أن الله تعالى أبدلك به مكانك في الجنة، فانظر إلى مكانك في الجنة. فتنظر إلى مكانك في الجنة حينئذ تفرح بلقاء الله عز وجل. طيب عايز أقول دلوقتي، خدت بالك؟ أما العبد الفاجر الكافر فينظر، أو تأتي الملائكة فيقولون انظر إلى مكانك في الجنة، فينظر فيفرح بذلك، استنى، غير أن الله تعالى أبدلك مكانه فين؟ في النار، فينظر إلى مكانه في النار فيكره الموت. يكره مين؟ الموت. وهذه الكراهة هي كراهة لقاء الله عز وجل. قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا نبي الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر شايف، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. حدثنا محمد بن بشار بندار، حدثنا محمد بن بكر وهو المعروف بالبرساني أبو عثمان البصري، حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد، يعني قتادة عن إيه؟ الإسناد السابق قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر وهو القرشي أبو الحسن الكوفي الحافظ الكبير عن زكريا وهو ابن أبي زائدة عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل عن شريح بن هانئ وهو أبو المقدام الكوفي ثقة مخضرم، ومعنى مخضرم أي أنه أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يره، يعني كان بين وبين الصحبة رؤية أو لقاء، رؤية أو لقاء، ولكنه أسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياة النبي غير أنه لم يرى النبي ولم يلقاه، فسموه العلماء مخضرما. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والموت قبل لقاء الله، والموت قبل لقاء الله، يعني عايز اقول لك ان موطن الحب والكراهية هو موطن مين؟ موطن ما قبل الموت مباشرة، موطن ما قبل الموت مباشرة. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي اخبرنا عبثر وابن قاسم الزبيدي ابو الزبيد الكوفي عن مطرف وابن طريف الكوفي عن عامر والشعبي عن شريح ابن هانئ او شريح لا هو شريح شريح ابن هانئ عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال فاتيت عائشه فقلت يا ام المؤمنين سمعت ابا هريره رضي الله عنه يذكر عن رسول الله حديثا ان كان كذلك فقد هلكنا، يعني إن كان أبو هريرة لم يهم فيه وأتقنه وحفظه جيدا يبقى احنا بقى إيه هلكنا. لماذا؟ لأنه قال سمعت النبي يقول من أحب الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ومن منا لا يكره الموت، لأن أبو هريرة يعلم أن ذلك اللقاء لا يكون إلا بعد الموت وكلنا يكره الموت، ها؟ فإذا كرهنا الموت فكأنما كرهنا لقاء مين؟ لقاء الله، يبقى احنا وقعتنا سودة، ما دام احنا نكره لقاء الله يبقى وقعتنا زي بعضها. فلذا لو صح ما يقول أبو هريرة يبقى احنا كلنا هلكنا. لماذا؟ لأن كلنا يكره الموت. فقالت وما ذاك؟ فقص عليها ثم قال وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت قد قاله رسول الله، الحديث اللي انت جاي تسأل عنه تعب هريرة ده قاله النبي عليه الصلاة والسلام قاله وليس بالذي تذهب إليه، يعني مش معناه هو الذي يدور في ذهنك. طيب أما ليه معناه؟ قالت ولكن إذا شخص البصر، إذا شخص يعني ايه شخص البصر؟ يعني ارتفع الجفن، ارتفع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا خرجت الروح تبعها مين؟ البصر. اذا خرجت الروح تبعها البصر. قالت ولكن اذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وحدثنا أبو كريب أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وهو عبد الله بن براد بن يوسف ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، وأبو كريب محمد بن علاء الهمداني الكوفي، قالوا جميعا حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن بريد ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. شايف الحديث من كم طريق؟ من طريق أبي هريرة وعائشة وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصحابه كثيرا بهذا، وقال هذا الحديث في غير ما مناسب. ومعناه أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع، عند نزع الروح في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها، فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه وما أعد له ويكشف له عن ذلك. فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعد الله لهم، ويحب الله تعالى لقاءهم أي فيجزل لهم العطاء والكرامة. خلي بالك من المطب ده، ده مطب النووي عمله لنا الإمام النووي، بيقول إيه؟ بيقول: ويحب الله تعالى لقاءهم أي دي يعني إيه؟ تفسير لمحبة الله. قال: أي يجزل لهم العطاء والكرامة. يبقى هو فسر المحبة بإيه؟ بالعطاء والكرامة. وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه، ويكره الله لقاءهم أي يبعدهم عن رحمته وكرامته. يبقى معناته أنه فسر الكراهة أي كراهة الله عز وجل للكافرين بالحرمان من الثواب والطرد من الرحمة والكرامة. صح ولا غلط؟ ده تأويل ولا لا؟ ده تأويل؟ تأويل فاسد، تأويل فاسد. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يحب ويكره، والمحبة ثابتة له والكراهة ثابتة إيه؟ له، لكنها محبة تليق بجلاله وكماله، وكراهة تليق بجماله وإيه؟ وجلاله. ليس يلزم، لأن الواحد فينا لما بيغضب ولا بيكره بيعمل إيه؟ الواحد فينا لما بيكره انفعالات نفسية وتغير في الدورة الدموية وشعور بالهم والحزن، صح ولا غلط؟ فهم تصوروا أن الكراهة في حق الله تستلزم هذا، فلما كان هذا محالا في حقه تبارك وتعالى يلزم تأويل الكراهة على غير الكراهة المعروفة لدينا. لا، هذا ليس بلازم، ولكن الذي يلزم من ذلك إثبات الكراهة لله والحب لله، لكن على القدر اللائق بالله عز وجل. طبعا انتوا عارفين صفة الحب والكراهية والبغض ثابت لله عز وجل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. طبعا حصل تأويل لهذا الحديث هذا عند الإمام النووي، أو أنه نقل كلام العلماء تأويلا ولم ينبه عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية يحذر تحذيرا أكيدا فيما يتعلق بالحب والبغض والكراهة وغير ذلك، فيقول: إن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، خلي بالك، إن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له، كقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله: يحبهم ويحبونه، وقوله: أحب إليكم من الله ورسوله، وقوله: إن الله يحب المتقين، وقوله: يحب المحسنين، وقوله: يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: يحب المقسطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال: وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له. وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه السلام. يعني هذا أصل دين إبراهيم وأصل الحنيفية السمحة. فنثبت لله تعالى المحبة والكراهة والبغض كما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من غير تأويل، ونفوض كيفية ذلك لله عز وجل. طيب احنا الباب الثالث أخذناه من قبل، ها؟ طب الباب السابع، باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا. باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا، يعني يا رب إذا كنت مقدر العقوبة في الآخرة لا أنا عايزها دلوقتي عشان أقابلك نضيف، هكذا يقولون، ها؟ مع أن الله تعالى لو عجل العقوبة، عقوبتي بس اللي عجلها ربنا. ده الواحد لما بيقوله مغص، لما بيقوله مغص بيعض في الأرض عض. طب لو كان الله تعالى قدر لك دخول النار لذنب كبير بدر منك، فأراد الله عز وجل بطلب منك أن يعاقبك في الدنيا، طب وكان قدر لك دخول النار، هل تحتمل أنت عقوبة الله تبارك وتعالى في الدنيا؟ الآخرة دي بقى سبها، سبها على الله عز وجل. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني، حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد وابن أبي حميد الطويل عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ. خفت يعني ضعف وهزل، يعني بقى عبارة عن شوية جلد على العظم. خدت بالك؟ من فرط ما نزل به من ضر ومرض حتى صار زي الفرخة الدايخة زي ما احنا بنقول. يعني ما هو المثل هو في الحديث بس ما كانتش الدايخة، احنا زودناها صفة. قال قد خفت فصار مثل الفرخ. طبعا ده فرخ ذكر، انما احنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه؟ شبه يعني علم علم النبوة. النبي اصلا لما شافوا الوضع ده قال والله انت كنت تسأل ربنا حاجة معينة، انت دعيت بدعاء معين قل لي. فقال نعم كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. بس يبقى هو ده بيت القصيد وموطن الفرس. قال النبي عليه السلام سبحان الله، انت بتقول الكلام ده؟ قال سبحان تعجب، قال سبحان الله لا تطيقه. انت بتقول يا رب اذا كنت مقدر لي شيء في الاخره عجله في الدنيا. انا مثلا تعجب من هذا الدعاء، ده اعتداء في الدعاء. وقال والله لا تطيقه، لو كان ربنا مقدر لك عقوبه في الاخره والله لا تطيقها في الدنيا. خدت بالك؟ وفي روايه لا تستطيعه، افلا قلت. شو باب يعلمه بقى؟ انكر عليه ما قال وعلمه كيف يدعو. قال افلا قلت اللهم ادينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. شوف بقى الدعاء، اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. قال فدعا الله الرجل بها فشفاه الله. فدعا الرجل المريض بهذا الدعاء، اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فشفاه الله عز وجل. حدثنا عاصم ابن النضر التيمي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا حميد بهذا الإسناد إلى قوله وقنا عذاب النار، ولم يذكر الزيادة. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا عفان بن مسلم الصفار، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من أصحابه يعود وقد صار كالفرخ، بمعنى حديث حميد غير أنه قال لا طاقة لك بعذاب الله. ما تقولش كده تاني، لأنه لا طاقة لك بعذاب الله، ولم يذكر فدع الله له فشفاه. عدا الرسول عليه السلام. نعم. قال فدعا الله له فشفاه. في هذا الحديث النهي عن الدعاء بتعجيل العقوبة، النهي عن الدعاء بتعجيل من العقوبة، بل يطلب من الله العفو والعافية. وفيه فضل الدعاء بهذا الدعاء الثابت، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. وفيه جواز التعجب بقولك سبحان الله، وفيه استحباب عيادة المريض والدعاء له، وفيه كراهة تمني البلاء لئلا يتضجر منه ويسخطه وربما شكى، أي شكى الله عز وجل لخلقه. وأظهر الأقوال في تفسير الحسنة ربنا أتنا في الدنيا حسنة، أظهر الأقوال يصح الأقوال فيها أنها العبادة والعافية، أنها العبادة والعافية. وفي الآخرة أي وفي الآخرة حسنة، قال الجنة والمغفرة، دي أصح الأقوال فيها، وإلا ففيها أقوال كثيرة جدا، منها ربنا أتنا في الدنيا حسنة أي الزوجة الصالحة، وفي الآخرة حسنة يعني الجنة والمغفرة. والمختلف في حسنة الدنيا، ربنا أتنا في الدنيا حسنة، قيل هي الزوجة الصالحة، وقيل هي التقوى، وقيل هي العلم، وقيل هي العافية، وقيل هي الطاعة. اختلاف كثير بين هذا العلم في معنى حسنة الدنيا، ولا يمنع أن تحتمل الآية جميع هذا. الباب الثامن باب فضل مجالس الذكر. طب خلينا في التاسع، لأن التاسع له تعلق بهذا الباب. التاسع باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الإمام حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب البصري عن أنس، أو قال سأل قتادة أنسا أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، يعني أكثر دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنس خادم النبي عليه السلام وهو أعلم بحال مخدومه. قال كان أكثر دعوة يدعو بها يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، يعني إذا أراد أن يدعو بدعوة واحدة دعا هذه الدعوة، فإذا أراد أن يدعو بدعاء أي بدعاء كثير أدخل هذا الدعاء في دعائه، يعني يدعو بدعاء أنت متكلف، أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء كثير أدخل هذه الدعوة ضمن دعائه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نرجع إلى الباب الثامن باب فضل مجالس الذكر. حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون، حدثنا بهز وابن أسد العمي، حدثنا وهيب وابن خالد، حدثنا سهيل بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة، سيارة يعني سياح، سيارة يعني يسيرون في الأرض ويسيحون فيها. قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا، ومعنى فضلا أي غير مكلفين بمهمة معينة، فلا هم من ملائكة الحساب ولا كتابة الأعمال ولا المكلفون بالجبال ولا المطر ولا غير ذلك، لا دول بقى ملائكة، فضلة الملائكة، فضلة مين؟ يعني ناهيك عما كلف من الملائكة بمهمة معينة، لا دول بقى ما لهمش ايه؟ ما لهمش مهمة، دول أخذوا على أنفسهم أن يسيحوا في الأرض فإذا وجدوا مجلس علم اجتمعوا فيه، اجتمعوا ايه فيه. قال فضلا يتبعون مجالس الذكر، وفي رواية يبتغون، يتبعون قراء بعض الرواة يبتغون أي يطلبون مجالس الذكر، ويبحثون عنها، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معه. الذكر هنا بمعنى ذكر الصوفية والدروشة والتمايل والتبختر، ولا ذكر الله تعالى أي بالعلم، بالعلم النافع والعمل الصالح. قال فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم، حف بعضهم بعضا بأجنحتهم، خدت بالك، حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. يبقى الحف ده أفقي ولا رأسي؟ رأسي، يعني يقعدوا ينزلوا على بعض على بعض على بعض حتى يكون أعلاهم، أعلاهم فين؟ عند أول سماء. تصور كل ده عشان مجلس علم، كل ده عشان مجلس علم، الله أكبر. عشان كده عشان لازم تعرفوا أن مجلس العلم هي أشرف مطلوب يمكن أن يطلبه الإنسان. يعني لو أنك أنت يعني خيرت أن تختار كيت وكيت 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 وطلب العلم، ولا ما تفكرش، ده مش محتاج تفكير. يبقى هو إيه؟ هو طلب العلم، هو طلب العلم، لأن طلب العلم له مناقب وشمائل لا يمكن تجتمع في أي شيء آخر، في أي شيء آخر. نعم. قال فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. وحف قرأ بعض الرواه وحض، أي وحض بعض الملائكة بعضا. ها؟ وفي يعني الحث، الحض والحث والطلب، وفي رواية وحط، يعني حط بعضهم على بعض حتى بلغوا السماء الدنيا. طبعا كل ده برضه عشان ايه؟ عشان فضل العلم واهل العلم. قال فاذا تفرقوا، اي فاذا تفرق الناس من مجلس العلم، صعدوا الى السماء. الملائكة دي بقى كلها تصعد الى مين؟ الى السماء. قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم. هيلتقوا بعد ما نلتقوا بمجلس العلم وطلاب العلم، يلتقون بعده بمن؟ بالله عز وجل. قال فيسألهم وهو أعلم بهم من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك، اللهم إني أسألك الجنة، يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ يعني هم سمعوا عنها سماعها، ومع هذا يسألونني إياها، فكيف لو رأوها؟ فكيف لو رأوها؟ قالوا ويستجيرونك، يعني يستعيذون بك ويطلبون منك الأمان. قال ومما يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ اللهم إنا نعوذ بك من النار. قالوا ويستغفرونك؟ قال فيقول قد غفرت لهم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء، يعني هم ناس صالحين بس فيهم واحد شقي، فيهم واحد تعيس، فيهم فلان عبد الخطاء إنما مر فجلس معه. يعني هو ملوش في الحكاية دي خالص، بس هو كان ماشي في مرة من المرات فلا المجلس أم قاعد أم إيه، أشوف الناس السنية دول بيقولوا إيه. قال عبد الخطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول الله وله غفرت، وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر، الله أكبر. نعم. يقول الإمام في هذا الحديث فوائد، منها فضيلة الذكر وفضيلة مجالس الذكر والجلوس مع أهله وإن لم يشاركهم في الذكر، وفضل مجالسة الصالحين وبركتهم. بس حط عند كلمة وبركتهم دي قوسين، وقل هذا مذهب مرجوح إن لم يكن فاسدا، إن لم يكن فاسدا. قال القاضي عياض: وذكر الله تعالى ضربان، يعني نوعان. ذكر الله تعالى نوعين، إما ذكر بالقلب وإما ذكر بإيه؟ باللسان. وذكر القلب إما أن يكون سرا أو جهرا، يعني هو عايز يقول إن الذكر ده نوعين، إما بالقلب وإما باللسان. وذكر القلب نفسه نوعين. قال: أحدهما وهو أرفع الأذكار وأجلها الفكر في عظمة الله تعالى وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في سماواته وأرضه. ثم يقول: ويشهد لذلك حديث خير الذكر الخفي، لكن ده حديث ضعيف، لكنه حديث إيه؟ ضعيف. قال: أحسن أنواع الذكر هو ذكر بالقلب على جهة التدبر والتأمل في ملكوت الله عز وجل، في سماواته وأرضه ونجومه وقمره وشمسه، وفي خلقه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. خدت بالك لما الواحد كده يقعد يتدبر في آيات الله عز وجل وفي خلقه وكونه، لابد أنه يوقن أن لهذا الكون إله مدبر، لأن دي لا يمكن يأتي كده اعتراض، ها؟ لا يمكن يأتي كده بالصدفة، زي ما الدهريون يقولون ذلك، يقولون الكون ده اتخلق كده صدفة. صدفة ازاي؟ ما ينفعش، ما ينفعش. طب اخلوا لنا كده انت اي حاجة صدفة؟ ما يقدرش يخلق اي شيء صدفة، لان الخالق هو الله عز وجل، فهذا الخلق كله بصنع الله عز وجل وخلقه وتدبيره. فالذي يتدبر، الذي يتدبر الكون، اي والله العظيم، ده انت كده يعني ممكن ترى حيوان. احنا كان عندنا سلحفاة صغننة كده، خدت بالك، وانا كاره الدبة دي جدا، لكن اولاد بيحبوها، وانا مشفق عليها، خايف لا تجوع، خايف لا تعطش وتموت، يعني نروح فيها فبتوكر. خدت بالك؟ قلت لهم خلصوني، والشيخ احمد هو قاعد معانا، هو اللي جاب السلحفاه دي، قلت له خدها، قال لي ده هي انثى وانا اجيب لك الذكر كمان تاني. فقلت له خدها، انا شايل همها، والله العظيم ببقى مسافر وشايل همها، وعايز اوديها عند الجيران وقابلهم بيها، واقول لهم خلوا بالكم منها لا تموت، اكلوها وشربوها، ده الهم اللي جالنا ده. خدت بالك؟ وبعدين جاء تقرا عن السلحفاه، لقيت السلحفاه عندها طاقه ان تمتنع عن الطعام والشراب من 14 الى 6. قلت سبحانك يا رب، من 14 الى 6. النهارده حطيتها في حوض ماء او على حافه الحوض، مدت بوزها تشرب، والماء عمال ايه وهو داخل بطنها عمال يرفع العروق. قلت لها أربعي زي ما أنت عايزة، ما يقدمك كتير اهي، أنا قد قرأت عنك ما يطمئن قلبي، املي بطنك أكل وشرب زي ما أنت عايزة، ممكن أسيبك 6 شهور الحد الأقصى. لكن الشاهد يا أخواني أن دب قد كده تأكل وتشرب، يعني هتأكل إيه؟ ده هي قد كده هتاكل قد كده 6 أشهر تتغذى على هذا، او تصبر على الجوع والعطش 6 أشهر ولا تموت بسبب الجوع والعطش؟ امر عجيب جدا. تقدر انت عليها يا قوي يفتوها؟ تقدر انت عليها؟ ده اقصى مدة يتحملها الانسان بغير طعام، طعام بس، شراب لا، بغير طعام شهرا. وكثير من الاطباء ينصحون بالصيام للشفاء من أمراض معينة، ولو مش هيجيبها للصيام أكل، ما مش أكل لكن تشرب. والشيخ الألباني رحمه الله جرب هذا، كان عنده من البلايا الشيء الكثير، الله يرحمه ويعفو عنه، خدت بالك؟ فامتنع عن الطعام 27 يوما، وما طعم إلا بعد أن أجرى تحاليل مرة أخرى فثبتت أو ثبت شفاؤه من 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 علل كثيرة جدا. يعني ما رضيش يأكل إلا لما قالوا خلاص نتيجة التحاليل زي الفل، لا حرج عليك أن تأكل وتشرب ما شئت. كان يشرب عصائر وسوائل، أما طعام لا، طعام لا. فدي أقصى مدة مثلا أو شهر أو أكثر من ذلك، لكن 16 سلحفاة يعني أمر عجيب جدا لا يكون إلا بقدرة القادر سبحانه وتعالى. قال: أما النوع الثاني من أنواع ذكر القلب، احنا قلنا أنواع ذكر القلب إيه؟ أول شيء التدبر، يعني وانت كده وانت ساكت صامت ساكن تقعد تتفكر وتتدبر، ومع هذا إيمانك بإيه؟ إيمانك بيزيد. لا، ما أنت مع كل شيء بتقول سبحانك يا رب سبحانك يا رب، ده لا يكون إلا بقدرة الإله سبحانه وتعالى، فإيمانك بإيه؟ بيزيد، إيمانك بيزيد. مش زي المجرمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا إيه؟ إلا السام. الحبة السوداء اللي هي حبة البركة شفاء من كل داء إلا مين؟ شوف بقى واحد بيقول إيه لما يقف قدام الحبة البركة، يقول: سبحانك يا رب، الحبة دي اللي طلع من الأرض شفاء من كل داء، الله أكبر، ويتعجب من قدرة الله عز وجل، ويوقن بصحة هذا الكلام وصحة الخبر، ويتعاطى الحبة وهو موقن بالشفاء، لأن الذي وعد بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. خدت بالك؟ بخلاف بقى واحد مريض بقى من الملاحدة يقول لك إيه؟ طب أديني مريض يا سيد، خلي بقى الحبة السوداء تشفيني. مش ده فريق ثاني من الناس؟ مش ده فريق ثاني من الناس؟ خدت بالك؟ يقول لك اديني اربعت لي شوال حبه بركه ولا حصل حاجه. ما هو صح، جدير الا يحدث لك شفاء، لانك منافق، وانك كفرت بما انزله الله على محمد، فكيف تنتفع بما تكفر به انت؟ ولذلك واحد مر زمان امل الشيخ ايما كنا في الجامعه سنه 80، امل الشيخ وقال له: انت يا سيدي مش عمال تقول الاسلام والاسلام والاسلام؟ قال له: اه. طب خد، هديني محضر للاسلام اسئله اهي، خد خليه بقى يحلها. والله العظيم في المنصوره في المحاضره بيقول له: خد بقى يا سيدي، خلي الاسلام يحل لي بقى المشاكل دي. الشيخ رد عليه حته رد، قلت له: ده برده من قدره الله ان هو قالها من الشيخ. الشيخ قال له: لا، اسلم انت اولا، خدت بالك؟ ثم ائت الاسلام ليحل لك مشاكلك. انت هتعترض على ربنا، وعايز ربنا يكرمك ازاي بس؟ ازاي؟ بقول له: خد يا سيدي بقى الاسئله دي للاسلام يحلها لي، والمشاكل دي للاسلام. طب ما هو الاسلام ده يخدم ابنائه بس، ما يخدمش الخارجين عنه والمارقين منهم. صح. قال: والنوع الثاني من الذكر، أي من ذكر القلب، ذكره بالقلب عند الأمر والنهي. ساعة ما ربنا يقول لك افعل، في نفسك وفي قلبك حاضر حاضر، وتذهب للأمر فتأتيه. إذا نهاك الشرع بنهي، القلب نفسه يؤمن بهذا النهي ويقول: ما نهاني ربي إلا عن أمر فيه كل الضرر لي، فتؤمن بذلك من جهة القلب وتنطلق إليه من جهة الترك. قال: فيمتثل ما أمر به، ويترك ما نهي عنه، ويقف عما أشكل عليه. الشبهات يقف عندها ولا يقتحمها. أما ذكر اللسان مجردا فهو أضعف الأذكار. هو أضعف مين؟ وذكر لك انا اخويا صايم ما بصليش ولا بصوم ولا بزكي ولا بحج ولا خدت بالك، بس انا مؤمن وانا موحد، اوعى تكفرني. لا لا لا، ده انا احسن منك، ده انا قلبي، ده انا لساني، ده انا خدت بالك. ده كل ده ذكر مين؟ ذكر اللسان. ذكر مين؟ ذكر اللسان. واحد قاعد بعد الصلاه: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله، الله اكبر الله اكبر. هو نفسه لو قلت له: عملت كام؟ عديت كام؟ طب كنت بتقول ايه، طب قدمت ايه واخرت ايه، طب نسيت ولا ما يعرفش حاجه. لماذا؟ لان اللسان فقط هو الذي يذكر، اللسان فقط هو الذي. مره والله كنت رحت زرت اخ في المستشفى ومعايا اخ تاني، فنزلنا نصلي الظهر في مسجد المستشفى، فبعد ما طلعنا الاخ بيقول لي والله العظيم عمري في حياتي، بعد كنا داخلين قسم الحريق، قال لي والله العظيم عمري في حياتي ما قلت الحمد لله وفهمت معناها الا النهارده، وانا بقرا الاذكار بعد الصلاه بقول الحمد لله تذكرت ان الله عافاني مما ابتلى به من اتينا لزيارتي، فبدات احمد على مهل الحمد لله ويتدبر ويتفكر ويتذكر نعمة الله عز وجل عليه. أنا قعدت مستنيه برا المسجد أكتر من نصف ساعة بقول له إيه الحكاية؟ خدت بالك؟ إحنا مش جايين متفقين عشان، قال لي متفقين على إيه؟ سيبني بحالي، ده أنا أول مرة أستشعر نعمة ربي عليا. أي والله. فده جمع بين ذكر اللسان وذكر مين؟ وده أرفع أنواع الذكر. أعلى أنواع الذكر على الإطلاق. أن يجتمع اللسان مع مين؟ مع القلب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد.